نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم، ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ونسعد بتلقي أسئلتهم واستفتاءاتهم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخ الكريم أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أستاذ.
والله شيخ أحمد،
الله يحفظك ورعاك، أهلا وسهلا.
نستاذك بسؤال، الله يحفظك.
تفضل الشيخ يسمعك.
الله يبارك فيك وجزاك خير. السؤال، الله يحفظك، الأدعية اللي بين السجدتين. نعم. ورد في حديث الله يحفظك ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ورد أيضا في حديث ربي اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني إلى آخره. السؤال، الله يحفظك، لو مثلا الإمام مثلا طول مثلا في الجلسة بين السجدتين، يتفوتوا في بعض الأئمة يعني يطول، بعضهم وسط بعضهم سريع، فهل في هذه الحالة أجمع بين الذكرين، أو أني مثلا لو اقتصرت على ربي اغفر لي أكررها مثلا أكثر مرتين، ثلاثة أربع مرات كذا حتى يسجد، أو أني أجمع مثلا بينهم إذا شفت مثلا أطال، الله يحفظك؟ هذا السؤال.
طيب، السؤال الآخر، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. بس بارك الله فيك.
بارك الله فيك. معي متصل، آيات من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أهلا يا شيخ، كيفك؟ الله يسعدك يا أحمد. كيفك يا شيخ عبد الله؟
حياك الله يسعدك. تفضل يا أختي.
الله يحييك. يا شيخ، بدي أسألك الحين يا شيخ، إذا كان عند واحد يعني جارك بيسرق المية يا شيخ، وما بيخلي يعني في مجال إنه عشان تتوضى وهيك عشان الصلاة زي، بصير يا شيخ ندي عليه؟
يسرق الماء، كيف يسرق الماء أختي؟
يعني بيشرق المي من الخزان، بيصير ما عندك مي.
طيب، شكرا يا أختي الكريمة، شكرا. آيات من الأردن، بارك الله فيك. معي متصل، عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الله.
شكرا شيخنا. شيخنا، في عندي سؤال، طال عمرك عندي فيها أرض اشتريتها لمجموعة مساهمين من ضمنهم الأيتام ونساء وغير ذلك. الأرض كنت ببنيها، فسألت عن سعرها في ذلك الوقت فكانت أعلى مما اشتريتها به، لكن قدرتها إلى بزيادة يعني مثلا، فالزيادة هذه يعني باستشارة بعض المكاتب في نظري أنا أنها زائدة. طيب، عمر العمارة وانتهينا وأجرناها، الآن هل يصح التصرف هذا أنني زدت في سعر العمارة على المساهمين الآخرين اللي بنوا العمارة، مساهمين آخرين، فزدت عليهم في قيمة الأرض، مثلا أنا شاريها بمليون، أجعلتها بمليون ومئتين ألف، حسبت على المشتري على المساهمين الجدد اللي سيبنون العمارة، وبيننا وأجرنا الحمد لله.
طيب أستاذ عبد الله، بس حتى أكون بالصورة، هذه نعم. أرض مساهمة، يعني اشتريت أرض مساهمة.
نعم.
أنت ومجموعة من الناس.
نعم نعم.
ليس لها علاقة، أيتام وغير أيتام، هي حقوق مالية سواء كانت لأيتام أو لغيره.
صحيح. نعم.
أنتم خمسة أشخاص مثلا اشتريتوا، دفعتوا قيمة الأرض.
نعم.
بخمسمائة ألف مثلا.
أي نعم.
وش الإشكال يعني فيها هذا؟
لا أنا أنا اشتريت الأرض بمليون حسبتها في مساهمي بيدخلون يبنون العمارة، أصحاب الملك اللي ساهموا في شرائها ما يقدرون يبنونها.
نعم.
فاضطريت إني أدخل مساهمين
آخرين
عشان يبنون العمارة.
طيب.
قدرت الأرض بزيادة 20%.
كم المدة بين المشترى والتقدير؟
كم المدة؟
والله ما يمكن ما كمل سنة، أقل من سنة تقريبا.
بين التقدير والمشترى.
إيه بين التقدير والمشترى.
وهل التقدير حقيقي؟
بناء على إيش أنت قدرت؟
والله يعني سألت راعي مكتب عقار وقال لي إن الأرض 1,200,000 تقريبا.
طيب. وعلم المشاركون بالبناء علموا أن هذا السعر كذا؟
لا.
لم يعلموا. طيب.
لا ما أخبرت. أنا طيب. اللي تصرفت كله من نفسي، لا اللي اشتروا ولا اللي بنوا.
طيب. تسمع سؤال في يعني الصورة واضحة عندي، في سؤال يعني محدد فيها تسأل عن حكم هذه الزيادة،
هل الزيادة دي صحيحة أو إن طبعا شو المشكلة الآن؟ المشكلة الآن لما الآن نزلت قيمة الأراضي وتضرر المساهمين اللي بنوا العمارة، صار نسبتهم في الربح أقل من نسبة اللي اشتروا العمارة أصلا. فهل التصرف في زيادة السعر صحيح أم أني أرجعها إلى سعرها الأصلي؟
صحيح. طيب تسمع إجابة. شكرا عبد الله، بارك الله فيك. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أسعد الله مساكم كل خير. عندي سؤالين لو سمحت على السريع. السؤال الأول حفظك الله، ما مدى صحة حديث البطاقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني حفظك الله يتعلق.
السؤال الثاني يا أستاذ.
السؤال الثاني حفظك الله يتعلق في تأثير الإنس على الجن وتأثير سواء كان بتلبس أو غير، وتباين الآراء في ذلك، من أن البعض يرى أن تأثير الجن على الإنس محدود فقط في الوسوسة أو الشياطين بشكل عام.
نعم.
والطرف الآخر يرى نقيض ذلك تماما ويرى أن قد يكون هناك تزاوج وإنجاب وإلى غير ذلك، فهل من تأصيل شرعي وكشف عن هذا الموضوع؟
طيب.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا بارك الله فيك. معي متصل، تفضل يا ريان.
ألو.
تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
ما هي حكم سماع الأناشيد؟
طيب.
ما هي حكم سماع الأناشيد؟
طيب. في سؤال آخر يا ريان.
إيه نعم.
وهو
إذا كان واحد سمع الأغاني والموسيقات والمؤثرات، ما هي حكمه؟
ولا ماش؟
ما هي حكمه؟
طيب. شكرا بارك الله فيك. شكرا. معي سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله سعيد.
لو سمحت يا شيخ، صلاة الضحى.
نعم.
يصلي في بداية الوقت ركعتين وفي نهاية الوقت ركعتين، يقول كان الحديث اللي اشاره الحديث اللي من صلى اول النهار اربع وربع، ما ادري اول الافضل في نهايه وقت الضحى.
طيب.
شكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات، اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الاخ ابو محمد التميمي يسال عن حدود العلاقه بين الزوج او ضابط العلاقه بين المراه بين الزوجه وزوجها والمراه والبنت مع اهلها، هل تقدم طاعه الزوج على طاعه الاب او الام، او تقدم طاعه الوالدين على طاعه الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم في شريعتنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر وجوب طاعة الوالدين، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يا رسول من أبر؟ قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أباك. وهذا يدل على أن طاعة الوالدين واجبة، إلا أن الزوج إذا عقد على زوجته وأصبحت عنده فإن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها لوجوب طاعتها بالعقد، وأما الوالدان فوجوب طاعتهما بالشرع. والقاعدة في هذا أن طاعة الزوج مخصصة لطاعة الوالدين، ولهذا ذهب الأئمة رحمهم الله إلى أن الأب لو أراد من ابنته أن تخرج من بيت زوجها فإنها لا تطيعه إلا بإذن زوجها، يقول ابن تيمية، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وهذا يدل على أن الواجب على الزوجة أن تطيع والديها فيما لا تعارض في حق الزوج، فإن كان ثمة تعارض في حق الزوج فالمقدم هو الزوج. وعلى هذا فلو أرادت الأم أن تأتي ابنتها لتزورها ولو كانت الأم مريضة، فإن الزوجة يجب عليها أن تستأذن زوجها. والواجب على الزوج ألا يكون قاطعا للرحم زوجته، بل واجب عليه أن يحثها على ذلك وأن يعينها على ذلك، لأن أولاده سوف يفعلون به مثل ما فعل. لكن لو أنه تعنت وقال لا أريد حقي، أريد غدائي، أريد عملي، أريد حقي في غير ذلك، فإن الزوجة حينئذ تطيع زوجها ولا تأثم حينئذ في مخالفة الزوج، في مخالفة الأم. وعلى هذا فينبغي للزوج أن يمكن زوجته في زيارة والديها فيما لا ضرر منه. وأما إن تعنت فإن الزوجة حينئذ تقدم حق الزوج وتسأل الله سبحانه وتعالى الفرج. ولا شك أن الزوج لا ينبغي له أن يستغل هذه الطاعة بتعسف في استعمال الحق، ولهذا فإن من المعلوم أن التعسف في استعمال الحق ظلم، ولكن كما قال الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم اسألوهم حقهم وأعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. وهذه هي القاعدة، أن الإنسان إذا أحس أن الذي له ولاية عليه ظلمه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الفرج أو يتقدم إلى الجهات المعنية. والمقصود من هذا أن طاعة الوالدين واجبة في حق الزوجة وفي حق غير متزوجة، لكن إذا تعارض ذلك في حق الزوج فالمقدم في حق الزوج، المقدم حق الزوج. فلو افترضنا أن الأب قال لابنته البسي ساترا فقالت زوجي يريد ذلك، فإننا نقول حينئذ المقدم هو طاعة الله قبل كل شيء، فيجب على الزوجة أن تطيع والديها لا لأجل والديها فقط ولكن لأجل طاعة الله، فطاعة الله مقدمة على الزوج ومقدمة على الأب. وإذا قدم الأب ورأى أراد الأب أن يتقدم أن تقدم الزوجة حقه على حق زوجها فالمقدم حق الزوج على حق الوالدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم فضيلة الشيخ. أبو ناصر يسأل عن الأدعية التي تقال بين السجدتين، ورد رب اغفر لي هل يكررها الإنسان، وإذا طالت السجدة هل يقول ما ورد في الحديث الآخر رب اغفر لي وارحمني وعافني.
جميل
الحديث.
جاء عند النسائي وابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يدعو، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين السجدتين، فدل ذلك على أن الأفضل أن يكون دعاء المصلي بين السجدتين بما ورد. فإن أحب أن يدعو بغير ما ورد فإنه يسوغ له ذلك، وهذا من موطن الدعاء. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين إني لآل، يعني أقصر، إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يقول ثابت البناني الذي يروي الحديث عن أنس يقول فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أن هذا موطن دعاء، فإن دعا بما ورد فهذا أفضل، وإن دعا وزاد على ذلك بأن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما استحب ذلك بعض أهل العلم كالشيخ ابن سعدي وغيره فهذا أيضا حسن. لكن لا شك أن التكرار بما ورد أفضل، لقول الإمام أحمد رحمه الله كما جاء عند الإمام عند الصحيحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدعو بعد بما شاء، قال أحمد بما شاء مما جاء في السنة. فالأفضل أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يكرر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. فإن دعا بغير ذلك فلا شك أن ذلك لا بأس به. ثم إن الدعاء بقول رب اغفر لي وارحمني جاء عند الحنابلة أنهم يرون وجوب ذلك، وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والأظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالذكر كما ثبت عنه أنه أمر بذكر السجود
وأمر بذكر الركوع، وأما السجود فإنما هو فعل، وغاية الفعل أنه مستحب وسنة، ولكنه ليس يدل على الوجوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. آيات من الأردن تسأل عن من يستغل ماء السكن أو العمارة أو يسرقه كما ذكرت، الأمر الذي يفوت مثلا على المصلين وضوءهم، هل يجوز الدعاء عليه؟
ما فهمتي شيخ.
تقول يسرق الماء، يسرق ماء العمارة،
ماء العمارة المشتري الناس شركاء فيه،
يبدو كذا.
لا شك أن العمارة التي فيها أناس مستأجرون حق الماء حق للجميع، ولا ينبغي للإنسان أن يستغل ويأخذ أكثر من حقه، لأن الأخذ أكثر من حقه لا شك أن ذلك من الظلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الظلم ظلم العباد بعضهم فيما بينهم، ولهذا قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا شك أن الظلم والبغي قد يعجل له العقوبة، كما جاء في الحديث من حديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي وهو الزيادة في التعنت والظلم، ولا شك أن ذلك من الظلم، ولا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يقول: أنا منسق مساهمة، اشترينا أرضا بمليون ريال مع مجموعة من الشركاء، ثم أردنا أن يدخل شركاء آخرون لعمارة هذه الأرض، فحسبناها عليهم بمليون مثلا ومئتين تقديرا منا بأن هذه هي القيمة الفعلية، فعمرت الأرض. الآن يقول: مع انخفاض العقار قد تتأثر نسبة هؤلاء، فما
ينبغي لكل من أخذ أموال الناس أن يتفقه في ذلك. وقد كان عمر رضي الله عنه لا يأذن بأن يدخل أحد السوق إلا وقد تفقه، حتى النساء كان قد وضع الشفاء. أم سليمان ابن أبي حثمة كان وقد وضعها للنساء، بحيث لا تدخل المرأة لتبيع وتشتري إلا وقد فقهت الأحكام الشرعية، ولا يأتي رجل يبيع إلا وقد فقه الأحكام الشرعية، خاصة أن يأخذ أموال الناس ليتعامل بها. ومن الخطأ الكثير الذي نشاهده في واقعنا أن عامة المساهمات العقارية أو المساهمات التسويقية وغيرها التي يتكفل بها بعض الناس، هو أنهم يقعون في أخطاء شرعية وهم لا يشعرون. وأكثر الناس أحيانا يظن أنه إذا تخرج من كلية الشريعة أو أنه درس على شيخ أنه قادر على أن يتبين الأحكام الشرعية في مثل هذا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه تركتهما. فالإنسان أحيانا يجتهد من غير علم، والإنسان الذي يعذر هو أن يجتهد من علم، والعلم هو أن يبحث ويسأل ويقرأ ويتأمل. ولا شك أن الذي يفعله بعض الناس مثل هذه العمل لا ينبغي أن يكون يقدرها عن طريق المكاتب العقارية، لأن تقدير المكاتب العقارية هي تقدير رغبة وليس تقدير حقيقي. لأننا نقول في القيمة إما أن تكون قيمة اسمية كما يحصل في الاكتتابات القيمة الأسهمية الاسمية، وهي في الأسهم 10 ريال تقريبا. الثاني القيمة السوقية، وهي ما يظهر عند الناس، بحيث إذا أراد أحدا أن يشتريها يجد أحد مشتريها. والثالثة القيمة الدفترية الحقيقية التي هي الحقيقية، فهذا ينبغي أن ينظر إليه بهذا الاعتبار. وعلى هذا فالعقار القيمة السوقية التي توجد عند المكاتب العقارية ليست هي القيمة الحقيقية. ولهذا نقول لمن أراد أن يزكي لا يسأل المكاتب العقارية، لأن المكاتب العقارية تتحدث عن رغبة المشتري في الشراء وعدم رغبة البائع في الشراء، فيذكر له سعر معين،
ولهذا عادة يكون مرتفعا
ولكن التقدير الذي بحيث يكون إنسان يجب عليه يزكي، بحيث متى ما عرض هذه السلعة
وجد
في وقتها أن أحد المشتري يشتري. وعلى هذا نقول أن ما فعله أخونا من زيادة بهذا العقار من غير علم بالمساهمين الآخرين، أرى أن ذلك لا يسوغ، لأنه لا بد فيه من البيان والتبيين، لا بد فيه من البيان والتبيين. فكما أن أصحاب العقار عاجزون عن البناء إلا بعد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء، وهؤلاء عاجزون عن وجود عقار إلا مع هؤلاء، فلا بد أن تتكافأ الفرص، ومعنى التكافؤ أن تقدر بقيمتها، إلا أن يأتي ويقول أنا أريد أن تكون قيمتها بهذا الاعتبار فيرضون. لماذا؟ لأن جمهور الفقهاء رحمهم الله قالوا في الشراكة لا يسوغ أن تكون الشراكة في دين ولا عين إلا أن تكون نقدا. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يحصل فيها غبن، ويحصل فيها زيادة، ويحصل فيها تقدير ليس حقيقي فيقع فيه ظلم. وذهب مالك وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أنه يصح الشراكة في الأعيان إذا قدرت بأقيامها الحقيقية وتراضى الطرفان، وأما ما يوجد مثل هذا من غير رضا فأرى أنه ينبغي أن يقدرها بالسعر الذي اشتراها الأولون، وعلى هذا يسير بهذا الاعتبار من باب جمع بين الأقوال، والله أعلم.
نعم، إذا يخبر أولئك
إما أن يرضون أصحاب الذين بنوا البناء، نعم، أو يرجعها للقيمة التي اشتروها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم على هذا الإيضاح. أبو ناصر يسأل عن مدى صحة حديث وذكره وأنا لم أعرف.
نعم، حديث البطاقة هو حديث رواه النسائي وغيره، وقد صححه جمع من أهل العلم، كما صححه أبو العباس بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجمع من أئمة السلف رضي الله عنهم. وحديث البطاقة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يؤتى برجل من أمتي فيقال له ما عملت، فيوضع له أعماله، فيرى أنه ليس عنده من العمل، فيقول الله سبحانه وتعالى له: لا تظلم عندي شيئا، فيخرج له البطاقة وفيها لا إله الله، فيقول: يا رب ما تصنع هذه البطاقة بهذه الأعمال التي عملتها وهي الذنوب والمعاصي، فتوضع البطاقة في كفة وأعماله كلها في كفة، فتطيش بهن، يعني ترجح لا إله إلا الله، فيدخل بذلك الجنة. وهذا يدل على أن لا إله إلا الله من أعظم القربات. وأكثر الناس أحيانا يتناقلون بعض الأدعية التي يذكرها بعض الفضلاء ويتشبثون بها ويتركون ما هو أعظم مما ورد في السنة، ولا شك أن لا إله إلا الله من أعظم القربات، فهي ثناء ودعاء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أعظم مما يعطي السائلين. ولما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون هذا الذكر له وقع في قلبه وله أثر عند ربه أن يفسره ويعمل به. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة، ولا أحد يستحق له الانكسار ولا التذلل ولا الإخبات ولا غيره. ومن لوازمه أنه لا يستحق أحد أن يرزق إلا أن يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من لوازمه وتوحيد الربوبية. وإلا فإن لا إله إلا الله هي من تفسير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لازم فيها، خلاف ما يفسره بعض علماء الكلام من أنهم يقولون لا خالق إلا الله، وهذا تفسير باللازم وليس تفسيرا بالحقيقة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال آخر ل أبو ناصر، وهي قضية يعني جدلية، وأن نأخذ الجانب الشرعي فيها عن تأثير الإنس على الجن وضابط ذلك وتأثير الجن على الإنس.
قد قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فنحن لا نرى الجن ولا نرى الشياطين إلا أن يخبرنا الشرع بذلك. والقاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والقاعدة الشرعية في هذا أن كل خبر غيبي لا نستطيع أن نحكم فيه إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. وعلى هذا فالجن لم نراهم ولم نرى مثيلهم، فلم يبق إلا الخبر الصادق عن ذلك. والخبر الصادق قد ثبت في السنة كما جاء عند الإمام أحمد، وهو ظاهر تفسير قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهو أن الجان يدخل في بدن الإنس فيتأثر فيه. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن هذا مذهب السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل البدع والاعتزال والروافض. فدل ذلك على أن هذا أمر مسلم عند أهل السنة والجماعة، أن الجن يدخل في الإنس. ولكن ليس معنى هذا الحكم أن إنسانا كلما مرض يقول فيني مس، أو أن كلما تغير مزاجه يقول فيني مس، لأن بعض الناس أحيانا يكون بسبب ضعف التوكل والانقياد لله في أوامره يكون ذلك تأثيره عليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قالت امرأة إننا نذهب إلى اليهود فيرقى، قال ذاك الشيطان يضع أصبعه حتى إذا فعل رقي فعل، حتى يلبس على بني آدم. فالإنسان أحيانا ينبغي أن يعلم أن الجن إذا دخل في الإنس أو دخل في المرأة ليس معناه أن تلد، الله أعلم الظاهر، والله أعلم أن هذا يحتاج إلى أمر غيبي ولم يظهر ذلك في شيء. وعلى هذا فالمرأة قد يستمتع بها من الجن، لكن ليس، وقد يحصل لها من الجنابة ما يحصل، فإن وحصل فإنما الماء من الماء، وليس التخيل كافي، وإنما يحصل الماء من الماء كما جاء في الحديث. وعلى هذا فلو أن إنسانا رأى في المنام أنه يحتلم ثم قام ولم يجد شيئا فلا عبرة بالاغتسال، وكذلك المرأة. ولكن ليس معنى ذلك أنها تلد وغير ذلك من الأشياء التي قد يقولها بعض الفقهاء، لكن ليس لها أثر وليس لها حقيقة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائلة تسأل تقول فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية مجموعة من الطالبات بأسماء للتحفيز وكذلك التشجيع، مثل هذه مجموعة الصابرات أو هذه مجموعة المؤمنات أو هذه مجموعة القانتات؟ هل
والله إن شاء الله أن هذا من الأسماء التي ليس فيها نوع من التزكية الظاهرة، وإلا فإن اسم علي واسم صالح يقول العلماء رحمه الله هو اسم تزكية، لكن سلب من بعمله بسبب كثرة العمل. فإذا قلنا الصالحات من باب التزكية هذا هو المذموم، أما إذا كان من باب التسمية والتحمس والتحفيز فلا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فنعم الصالحات ونعم القانتات ونعم الصائمات وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من سعيد يسأل عن أداء سنة الضحى إذا أداه الإنسان في أول وقت ثم رغب في أن يؤديها في آخر الوقت، هل هذا العمل مشروع؟
جميل. جاء عند أبي داود من حديث نعيم بن هبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي من الضحى في أول النهار، ومعنى أول النهار يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو بربع ساعة أو بعد طلوع الشمس بساعة، فإن هذا يعد أول النهار لأن وسط النهار اللي هو قبل أذان الظهر. وقد جاءت سنة أيضا أن الإنسان يشرع له أن يتطوع لله سبحانه وتعالى قبل أذان الظهر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال يعني تجد الإبل الصغيرة حر الرمضاء فتقوم. وهذا يدل على أن ثمة سنتان في الضحى: أول النهار وقبل آذان الظهر بنصف ساعة أو بساعة، وكلها ورد فيها وينبغي للإنسان ألا يدعها، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الوهاب معي تفضلي.
السلام عليكم.
أم عبد الوهاب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ قول تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون، ما المقصود يعني بالضبط بهذه الآية؟ هل المسلم المقصر يعني يدخل يعني
ضمن طيب
هذا الوعيد، أو أتمنى توضيح ذلك
بالتفصيل
وشكرا لكم.
نعم بارك الله فيك. لا شكرا لك. معي أم مبارك تفضلي.
نعم
تفضلي أم مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول وسألك كان أقرأ في المصحف وأنا أمية والله يعني قرأتي مهمة رهين، أخاف أني أنطق الحروف مو صح علي، أخاف علي شيء. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني انك اتصدق لي والوالدي مثل نفس صدق اقول اللهم اجعلها لي والوالدي والده والدي واذكر اولادي وبناتي وعمان ابوي وخواله والوالده نفس الشيء يعني. هل ان شاء الله يعني علي ما مشي كذا صحيح؟
طيب في كل صدقه تتصدقينها تعمين اقاربك فيها يا ام مبارك؟
لا ما هي بكل صدقه. طيب. احيانا نعم احيانا طيب. حسبها لي بس.
طيب في سؤال اخر الله يحفظك.
لا خلاص الله يجزاك خير
بارك الله فيك. شيماء معي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي شيماء.
عندي عدة أسئلة لو تفضل. تفضلي. السؤال الأول الأذكار بعد الصلاة هل هي مختصة بالفريضة أو تقال بعد النوافل والرواتب كذلك؟
ماذا؟ عفوا.
الأذكار بعد الصلاة.
أيوة.
هل هي مختصة بالفريضة أو لا بأس تقال بعد النوافل والرواتب؟ طيب. السؤال الثاني يحصل أني أذهب إلى مسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة. فما أجلس حتى يؤذن المغرب وأصلي لكونه وقت ناهي. فما الأصح في هذه المسألة؟
يحصل أن تذهب إلى المسجد قبل المغرب عشر دقائق. السؤال بعده ماذا؟
استخدام إنترنت غير ملكي يعني.
لا عفوا السؤال هذا يعني تسألين عن السنة وقت النهي وتحية المسجد وقت النهي.
إيه.
طيب.
اللي بعده يعني استخدام إنترنت غير ملكي مش تبع يعني. سأتوقع رمز أستخدمه هل هي من السرقة؟
يا شيماء الله يحفظك شوي شوي يعني استخدام الانترنت
اللي مش تبعي مش ملكي.
طيب كيف حصلتي عليه؟
يعني كل حق الجيران شيء كذا.
طيب هل يعد من السرقة؟
نعم.
طيب في سؤال آخر؟
آخر سؤال يعني حصل. طيب. مرة أني لعبت مع زميلات اقترحت عليهم أني إذا فوت راح يحفظون مقطع من القرآن أو مثلا يحفظون شيء من المشروبات وإذا خسر فما في شيء عليهم، هل هو من القمار؟
حصل أن اتفقتي مع مجموعة من الأخوات؟
لعبت يعني معهم.
لعبت معهم.
اقترحت إنه إذا راح يحفظون مقطع من القرآن أو يحضرون شيء من المشروبات. أما إذا خسرت يعني فما في شيء.
إيه يعني اللي ما يحفظ عليه مشروبات هذا أو جائزة مشروبات؟
عاد يعني المهم إنه يعني يحفظون إيه. مقطع
من
القرآن ويحفظ المشروبات شيء من هذا يعني.
طيب
بس
شكرا يا شيماء بارك الله فيك. أعود لكم أم عبد الله. أم عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي الكريمة، تفضل بسؤال.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول دعاء اللهم اجعلني هادية مهدية غير، هل هذا الدعاء كذا صح؟ وش معنى هادية مهدية أو هادية مهدية؟
طيب.
السؤال الثاني إذا قلت أذكار الدخول والخروج ودخول الخروج جميع الأذكار وأذكار المساء وأذكار الصباح هل هذا يدخل في الذاكرين والواقفين والذاكرة؟ شكرا.
طيب. جزاكم الله. يوسف تفضل. تفضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل الله يحفظك.
الله يحفظك. بالنسبة للبنك العقاري.
نعم.
القروض اللي من البنك العقاري مرتبطة بالبنوك.
نعم.
هذا المسألة الأولى، هل هي جائزة ولا؟ الثانية أن البنك بعض الحين يقول كذا بيشتري البيت، اختار البيت وأنا أشتري لك.
نعم.
هل هذا بعد جائز أو ما هو جائز؟ جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد الوهاب تسأل فضيلة الشيخ عن قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما تفسير ذلك؟
هذه الآية كأني فهمت الشيخ أحمد أنها تقول هل يجوز تنزيل هذه الآية التي نزلت في الكفار، هل يجوز إنزالها للمسلمين؟ الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي آيات الوعيد التي بينها الله سبحانه وتعالى للكفار والظلمة نوعان. النوع الأول صفات تستوجب الكفر، صفات تستوجب بفاعلها الكفر، فهذه لا يجوز أن يوصف بها أهل الإسلام وأهل الإيمان الذي ثبت إيمانهم، لأن ذلك من صفات الخوارج الذين يطبقون ويرسلون الآيات التي جاءت في الكفار بأن يطبقوها في المسلمين بأدنى فعل، وهذا لا شك أن هذا من الظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يا كافر فقد باع بي أحدهما. القسم الثاني صفات لا يستحق صاحبها الكفر، وإنما هي من صفات أهل الكفر ولكن لا تستوجب الكفر، كما جاءت في آيات القسوة وآيات الغفلة وآيات الاستدراج، فهذه لا بأس بأن تذكر في حق أهل الإيمان لأنها من أحاديث الوعيد. ومما يدل على ذلك كما ذكر ذلك أهل العلم ما أشار إليه القرطبي رحمه الله في قوله وبدا لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فإن عمر رضي الله عنه رأى مع جابر لحمة فقال ما هذا يا جابر؟ قال لحمة اشتهيتها فاشتريتها. قال أتريدون أن تكونوا ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال القرطبي ففهم عمر رضي الله عنه أنه لا بأس بمخاطبة المؤمنين بهذه الآيات، وهذا يقول إجماع سكوتي أو كما قال رحمه الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الآية التي فيها جاءت على سبيل على أهل الكفر لعلي بن أبي طالب حينما قال يا رسول الله إنما هي أرواحنا بيد الله إن شاء أحيانا وإن شاء ماتنا، فجعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيده كما عند البخاري ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا جاءت في سورة الكهف في خطاب الكفار. فدل ذلك على أن الصفات التي يخاطب بها الكفار لا تستوجب كفرا، فإنه لا بأس بأن يوصف بها أهل الإيمان، لأن هذه المعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم، وعلى هذا فلا بأس أن يطبق الإنسان، وقد جاء أدلة كثيرة عن الصحابة في مثل هذا. وحينئذ نقول أن الإنسان أحيانا يصاب بالغفلة ويصاب بالعجب ويصاب بعدم إدراك ما بين يديه من عمل، فيقال له أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يسأل عبر اليوتيوب يقول فضيلة الشيخ إذا كنا مجموعة في مجموعة واتساب وألقى أحد مشاركين السلام، هل يلزم جميع المنسوب المشتركين في هذه المجموعة أن يردوا عليه السلام، وهل يلزم أن يكون كتابة وكذلك في الرسائل العادية؟
الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وعلم أن السلام إنما هو بالقول وليس بالإشارة، ولهذا
ولا بالكتابة،
لكن إذا أنت رديت عليه بالكتابة تسلم عليه، لكن إذا كان في الجروب فأرى والله أعلم أنه إذا قام به واحد كفى، لا يلزم أن يكون المخاطب الجميع، كما جاء ذلك في عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الرجل على القوم كفى بواحد، هذا معروف عند أهل العلم، وقد جاء في حديث لكن نسيت لفظه، وهذا في الجملة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا شيماء تسأل أو أم مبارك تقول أنا امرأة عامية وأقرأ كتاب الله من المصحف، أحيانا يعتريني بعض الخطأ أو بعض الجهل آداب القراءة أو مخارج الحروف، فهل علي بأس في ذلك؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياك على طاعتي واتباع مرضاتي. ولا شك أن التعبد لله بكلامه من أعظم القربات، كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أعظم مما خرج منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومعنى التعاهد هو أن يكون للإنسان له ورد. ولما طلب بعض التابعين من المغيرة بن شعبة أن يجتمعوا معه في ليلة من الليالي فتأخر بهم، ثم جاء بعد أن ذهب من الليل شيء كثير، فقال والله ما منعني أن أتيكم إلا أنه كان لي ورد من القرآن فأحببت أن لا أأتي حتى أقرأه. وهذا يدل على أنهم كانوا يعاهدون أنفسهم في ذلك، فينبغي لك أن تستمري على هذا يا أختي، وأبشرك أنك على خير عظيم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فأنت على خير عظيم، استمري على هذا، وأبشرك أنه مع الاستمرار يهديك الله سبحانه وتعالى لذكره، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فاستمري على هذا، وإن استمعت إلى بعض القراء الأئمة الذين يقرؤون ببرامج الآن موجودة في الأجهزة تستطيع أن تكرر الآية مرة بعد مرة تستمعين إليها ومعك المصحف شيئا فشيئا، فبإذن الله يلين لسانك ويستقيم إعوجاجه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من بنت الجنوب عبر تويتر تقول فيه: فضيلة الشيخ، والدي كبير في السن ولا يشعر الآن ولا يعرف، وعنده أرض، هل يجوز أن نبيع هذه الأرض ونبني له مسجدا بقيمتها؟
هذه من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس، حتى بعض الفضلاء وبعض طلمة العلم. الأب الذي لديه مال إذا فقد العقل لا يجوز لأولاده أن يتصرفوا بماله إلا فيما وجب عليه نفقته أو فيما يصلح نفسه. هذه قاعدتان.
نعم.
الأب الذي لديه مال وهو فاقد للعقل لا يجوز أن يتصرف بماله إلا في أمرين: فيما وجب عليه نفقته أو فيما يصلح حاله. ومعنى وجب أن نفقته مثل أن ينفق على زوجاته، أن ينفق على أولاده الصغار، أن ينفق على بيته الذي يسكنه، وهذا لا بأس. الثاني فيما ومن وجب عليه مثل أن يأتيه طالبه شخص فيأتي الأولاد يسددون عنه، لأن هذا واجب عليه
إكرام الضيف.
وكذلك إذا كان الناس يزورونه وقد اعتاد على ذلك مما ليس هو مما خارج عن المعتاد فلا بأس. أما أن يتصرف الأولاد بمال والدهم مثل أن يوزعوا فيما بينهم أو يتعاطون بحجة أن الأب قد كان يفعل ذلك وقت صحته، فهذا لا يجوز. ولهذا قال الفقهاء بإجماعهم: لو أن الأب أراد أولاده أن يزوجوه وهو فاقد للعقل لأجل خدمته فإنه لا يزوج إلا عن طريق الحاكم بإجماع الفقهاء، لأن هذا الزواج يتطلب مهرا
وجر مصلحة،
يتطلب مهرا ويتطلب جر مصلحة، فلربما كان ذلك فيه نوع محاباة فلا يتأتى ذلك إلا عن طريق القاضي. فإذا كان ذلك في مر فما بالك بغيره. الله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ سائل يسأل: أضفتم فضيلة الشيخ أنه فيما يخدمه هو،
يعني فيما يخدمه يعني يحتاج إلى طبيب.
نعم.
يحتاج إلى تغيير ثياب.
نعم.
يحتاج إلى زيادة بعض التنظف، كل هذا.
نعم.
جائز.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مبارك تقول بأن تتصدق أحيانا وتشرك في ثواب هذه الصدقة والديها وكذلك أولادها وإخوانها ومن تحب من عائلتها.
هذا لا شك أن من البر للوالدين أن يتصدق الإنسان عنهما، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإن من البر أن يتصدق الإنسان عن والده الذي مات أو والدته حية كانت أو ميتة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكاد يتصدق إلا ويشرك في ذلك، فليعلم أنه لو أنه أشركهم فإن الأجر ليس مثل ما لو أجر له ليس مثل ما لو جعل ذلك لنفسه، فينبغي أن يكون ذلك مرة ومرة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائلة تقول: فضيلة الشيخ، حديث دعاء الدين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هل هو حديث صحيح؟
ما أعرف شلون.
هل ورد مثلا في قضاء الدين قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع؟ ما أعرف. الذي أعرفه كما في عند أهل السنن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وفي المسجد وهو مهموم، قال: مالك؟ قال: الدين يا رسول الله. قال: أولا أدلك على دعاء تقوله إذا أصبحت ثلاثا وإذا أمسيت ثلاثا يذهب عنك الهم ويسدد دينك؟ قال: نعم. قال: قل اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقد جاء في صحيح البخاري مثله لكن من غير ذكر سبب، وهو أن يقول بداله: وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيء ما تسأل عن الأذكار بعد الفريضة، هل تقال أذكار الصلاة هل تقال بعد الفريضة مباشرة أم يجوز ويسوغ أن يقول الإنسان بعد السنة الراتبة؟
السنة أن الإنسان إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يشرح في قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يدعو بحديث المعقبات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول كما جاء في الصحيح مسلم أن يقول رب قني عذابك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، ويقول كما جاء في حديث معاذ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ثلاثا، ثم يدعو. فإن كان من المغرب يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشرة، وإن كان وكذلك يقول ربي أجرني من النار سبعة، وهذا هو الأفضل. ولكن لا ينبغي له أن يتسنن ثم يقولها، بل ينبغي أن يقولها قبل أن يتسنن. لماذا؟ لأنه قد ينشغل، وقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعامل فيهن قليل، قالوا يا رسول لما؟ قال يأتي الشيطان أحدكم بعد أن يسلم فيذكره حاجة فيخرج قبل أن يفعلها، وهذا هو واقع الناس.
لا سيدي بارك الله فيك. أم عبد الله له سؤال مرتبط بهذا الذكر فضيلة الشيخ، تقول إذا قالت المرأة والرجل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دبر الصلاة وخروج من المنزل ودخول المنزل، هل يدخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟
أشار بعض العلماء كابن الصلاح من فقهاء وعلماء الشافعية أن الإنسان إذا لازم أذكار النوم ولازم أذكار استيقاظ من النوم ولازم أذكار الدخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار التي ورد فيها، فإنه بإذن الله يكون قد دخل في، نرجو أن يكون قد دخل في قول الله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيء ما تسأل عن استخدام الشبكات العامة التي يحصل الإنسان على مثلا عبورها، هل يسوغ ذلك؟
لا يخلو من حالين، وهو ما يعبر عنه بالشبكات، الشبكات للدخول للشبكة العنكبوتية، إن كان لها رقم سري، إن كان لها رقم سري فإنه حينئذ لا يجوز الإنسان يدخلها إلا بإذن، وإن كان ليس لها رقم سري فهي مشاعة، ولا أرى أن هذا من الممنوع، لأن إلا إذا كان ذلك يضره. ما معنى يضره؟ بحيث إذا دخل فلان وفلان وفلان ضر صاحب هذا الأمر، فإذا أحس أن فيها نوع من التباطؤ وغير ذلك فإنه يدعها والله أعلم.
بارك الله فيكم.
وأما القسم الثاني وهو المشاع التي يوضع كما يوجد في المؤسسات، كما يوجد في بعض المقاهي، كما يوجد في بعض المطاعم، كما يوجد في بعض المؤسسات وغير ذلك، فهذا جائز.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. شيء ما تسأل عن تحية المسجد وقت النهي مثل قبل صلاة المغرب.
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأصل أن الإنسان يصلي الركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وأمر سليكن الغطفاني مع أن استماع الخطبة واجب، فقال إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لكن إذا جاء قبل أذان المغرب بلحظات فإني أرى أن الأولى ألا يصلي، لأن هذا وقت مغلظ والله أعلم.
بارك الله فيكم. عبد الله تسأل عن اللهم اجعلني دعاء، اللهم اجعلني هادية مهدية وهادية مهدية.
نسأل الله أن يجعلنا وإياك والمشاهدين والمشاهدات أن يجعلنا هادين مهديين. ومعنى هادين مهديين أي أننا هادين في أنفسنا، مهديين يعني نبين للناس أوامر الشرع وأوامر السنة فيهتدون بذلك، فنكون مهديين بسببنا، فنكون هذا من هداية التوفيق والإرشاد.
نعم بارك الله فيكم. يوسف يسأل عن التمويل العقاري المرتبط بالبنوك الذي يجري الآن.
كل برامج إسكان كلها جائزة والحمد لله.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله
يسلمك. تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.